إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود إلى الحديث، إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقبل أن تقوم بالعبادة لا بد أن تكون عارفا بمن تعبد، أن تكون عارفا بالله سبحانه وتعالى، موحدا له، بعيدا عن الشرك بكل أنواعه المختلفة. فأصل الدين معرفة الله عز وجل، وهذا ما سنقف عنده اليوم بإذن الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق إن عقيدة التوحيد هي حقيقة الإسلام الأولى وخاصته التي تفرد بها، وهي الراية التي عرف المسلمون برفعها والدفاع عنها والجهاد في سبيلها. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وقال جل من قائل: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن في الدنيا نحلا ومللا ومذاهب كثيرة، منها مذاهب تنكر الألوهية البتة، ويعيش أصحابها في الدنيا هملا ليس لهم معتقد يربطهم بالله جل جلاله، وهم الملاحدة والماديون الذين قالوا كما قال الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ومنها مذاهب تقر بوجود الله ولكنها تشرك معه غيره، وهم الوثنيون وعبدة الأصنام الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى. ومنهم مشرك قريش الذين كانوا يؤمنون بالله الواحد، فإذا سئلوا ما هذه الآلهة التي اختلقتموها مع الله قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يجعلونه مصائد بينهم وبين الله. ومن النحل والطوائف والملل والمذاهب من يؤمن بالله الواحد ولكنه ينسب إليه أنه يجهل ويندم ويلاكم ويغلب ويهزم إلى آخر ما جاء في إصحاحات العهد القديم. ومنهم من زعم أن الله الواحد هو مثلث، وللمثلث زوايا ألف باجيم، يعني أب وأم وروح القدس، كما جاء في إنجيل متى الإصحاح 28. ومنهم من زعم أشياء أخرى كثيرة واعتقدها. ونحن ونقول نحن المسلمين لكل امرئ دينه، كل واحد له أن يعتقد ما يشاء، نحن نعتقد أن الله عز وجل واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، وما نكلف أحدا رغم أنفه أن يعتقد ما نعتقد وأن يؤمن بما نؤمن، لكننا مكلفون أن نشرح للناس عقيدتنا وإيماننا، فمن اقتنع به ودخل فيه فهو منا، ومن لم يقتنع به ورفض الدخول فيه فله وجهته وما لنا عليه من سبيل. قال عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال سبحانه: لا إكراه في الدين. وقال جل من قائل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فادعوا واستقم، أي أدعو للدين القويم والصراط المستقيم، واستقم بنفسك كما أمرت استقامة موافقة لأمر الله، ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء المنحرفين الضالين. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم من خير أو شر، لنا أعمالنا من خير وشر ولكم أعمالكم من خير وشر، لا حجة بيننا وبينكم. يعني ماذا؟ بعدما تبينت الحقائق واتضح الحق من الباطل لم يبقى للجدال والمنازعة محل. الله يجمع بيننا يعني يوم القيامة ويجزي كل واحد بعمله، وحينئذ يتبين الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. الله يجمع بيننا وإليه المصير. نحن المسلمين نشعر أن الله عز وجل أكرمنا بنبي عظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإنسان الجليل الكريم العظيم قد هدانا إلى الحق يوم عرفنا الوحدانية الصحيحة والعقيدة السليمة، وشرح لنا حقائق الإيمان والإيمان الحق. فالعقيدة التي نعتقدها، والعقيدة مأخوذة من العقد بمعنى التوثيق والإحكام والربط بقوة، وفي معناها الشرعي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فالعقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار القطعيات علمية كانت أو عملية. فمصدر هذه العقيدة، من أين نأخذ عقيدتنا؟ فمصدر هذه العقيدة عند المسلمين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح من هذه الأمة. فالتوحيد في عرف الشرع هو نفي الكفء والمثل عن ذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ونفي الشريك في ربوبيته وعبادته عز وجل. قال تعالى في نفي الكفء، يعني الله عز وجل ليس له مثيل ولا شبيه ولا كفء ولا نظير، قال تعالى في نفي الكفء والشبيه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه في نفي الشريك في الربوبية: قل من رب السماوات والأرض قل الله. وقال جل من قائل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى في نفي الشريك في العبادة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن هنا كان التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد في الذات والأسماء والصفات، وتوحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية. فأما توحيد الأسماء والصفات ويسمى التوحيد العلمي الاعتقادي، فهو أن يعلم العبد ويعتقد أن لله عز وجل أسماء حسنى سمى بها نفسه، وصفات عليا وصف بها نفسه جاءت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. فالتكييف يعني حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله عز وجل كذا وكذا. قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم، الاستواء الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، الله عز وجل استوى على عرشه وعلى على عرشه، والكيف مجهول، كيف هذا مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني مجرد السؤال عن هذا الأمر، لأن السلف الصالح لم يكونوا يسألون عن هذا الأمر، يقبلونه ويقولون بمقتضاه ولكن بدون تعرض للكيفية والسؤال عنه. والتحريف هو تغيير النصوص لفظا أو معنى، كتحريف معنى صفات الله عز وجل كصفة اليدين المضافتين لله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. والتعطيل إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه أو إنكار بعضه. والتمثيل إثبات مثيل الله عز وجل وهي المساواة في كل وجه، أما التشبيه فإثبات مشابه له وهي المساواة في أكثر الصفات. فتوحيد الأسماء والصفات أن يعتقد المسلم أن تلك الأسماء والصفات لا تشبه أسماء وصفات مخلوقه بحال من الأحوال، فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات مخلوقاته كذلك أسماءه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقات. فالمؤمن الموحد هو الذي يذكر أسماء الله وصفاته ويدعوه بها ويصفه بها. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولا يدعو بها غيره ولا يصف بها سواه ولا يعولها ولا يعطلها وإنما ينطق بها وهو يعتقد أنها حق ولا تشبه صفات المحدثين من خلق الله عز وجل، إذ قال تعالى ليس كمثله شيء، كل ما يخطر في بالك فربنا مخالف لذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت له السمع والبصر بعدما نفى أن يكون شيء من الخلق مثله، فهو الواحد الأحد في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. وأما توحيد الربوبية فهو أن يعلم العبد ويعتقد أن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، فلا محيي ولا مميت إلا هو، ولا خالق ولا رازق إلا هو، ولا نافع ولا ضار إلا هو، ولا معطي ولا مانع إلا هو، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فعلم العبد بهذا واعتقاده الجازم به هو توحيد الربوبية. ومن اعتقد عن جهل أو تقليد أن البدلاء والأقطاب والأولياء والصالحين يعطون من شاءوا ويمنعون ويولون ويعزلون ويعلمون الغيب ويتصرفون في الكون مع الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل في ربوبيته وما وحده فيها. وأما توحيد الألوهية وهو التوحيد الإرادي الطلبي ويسمى توحيد العبادة، هو التوحيد الذي أضل الشيطان ذرية آدم منه وأوقعهم، هو الذي أضل الشيطان ذرية آدم عنه وأوقعهم في الشرك فيه فضلوا إلا قليلا منهم. إن توحيد الألوهية هو ثمرة توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وبدونه يفقد توحيد الربوبية والأسماء والصفات معناه وتنعدم فائدته. إن توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة المستلزم لعبادة إن توحيد الألوهية كما قلنا هو إفراد الله عز وجل بالعبادة المستلزم لعبادة الله تعالى بكل ما شرع أن يعبد به من أعمال القلوب والجوارح وأن لا يشرك معه غيره في شيء منها مع عدم الاعتراف بعبادة غيره تعالى. فالعبادة والدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحو ذلك لغير الله تعالى شرك وضلال، أيا كان المقصود بذلك، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيرهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبائحي ومحياي ما أتيته في حياتي ومماتي يعني وما يجزيه الله عز وجل علي ويقدره في مماتي كله لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ويجاهر به. وبمثله أمر إبراهيم عليه السلام إذ قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن لهذا التوحيد توحيد الألوهية شأنا وخطرا. وينبئ عن ذلك أن كافة الرسل الذين بعث الله بهم إلى الأمم والشعوب كان كل واحد منهم يبدأ دعوته حينما يبدأها بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا يقول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله أو صرف عن عبادة الله تعالى من معبود رضي لنفسه بأن يعبد من دون الله تعالى أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. إن توحيد الألوهية هو مضمون كلمة لا إله إلا الله التي هي عنوان الإسلام ومدخله وأفضل الذكر وأطيبه. بها قامت السماوات والأرض وخلقت من أجلها جميع المخلوقات. وبها أنزل الله كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه. ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وانقسمت الخليقة من أجلها إلى مؤمنين وكفار. وعنها وعن حقوقها يكون السؤال والجواب وعليها يقع الثواب والعقاب. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا إله إلا الله ما أعظمها من كلمة. نرجو الله عز وجل أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها المسلمون إن أعظم ما عصي به الله عز وجل منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا الشرك بالله عز وجل. أعظم ما عصي به الله عز وجل منذ خلق الخلق البشرية إلى الآن هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى وصف الله عز وجل هذا الذنب بالظلم العظيم فقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وما ذاك إلا لما فيه من الجناية العظيمة في حق الخالق جل جلاله. فالله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. ومع كل هذه النعم وهذه المنن والمشرك يجحد ذلك وينكره بل ويصرف عبادته وتعظيمه لغير ربه سبحانه وتعالى. فما أعظمه من ظلم وما أشده من جور. لذلك كانت عقوبة المشرك أقسى العقوبات وأشدها ألا وهي الخلود الأبدي في النار. قال تعالى في بيان ذلك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكل ذنب مات العبد من غير أن يتوب منه حال الحياة فإمكان العفو والمغفرة فيه يوم القيامة وارد إلا الشرك. فإن الله عز وجل قد قطع رجاء صاحبه في المغفرة فقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والشرك المقصود بكلامنا هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة وهو على أنواع. كما أن التوحيد أنواع فالشرك أنواع على حسب أنواع التوحيد. فهناك شرك في الربوبية، وهو اعتقاد أن ثمة متصرف في الكون، أن يعتقد الإنسان أن هناك متصرف في الكون غير الله بالخلق والتدبير مع الله عز وجل، يعني شريك مع الله عز وجل. وهذا الشرك، هذا النوع من الشرك، ادعاه فرعون لنفسه فقال أنا ربكم الأعلى، يعني هناك آلهة مجموعة هو رب الأعلى وله شرك وله شراكة مع الله سبحانه وتعالى، فأغرقه الله عز وجل إمعانا في إبطال دعواه، إذ كيف يغرق الرب في ملكه الذي يسيره. هذا الشرك شرك الربوبية. النوع الثاني من الشرك الأكبر هو شرك في الألوهية، وهو صرف العبادة أو نوع من أنواعها لغير الله، كمن يتقرب بعبادة الأصنام والأوثان والقبور ونحوها بدعوى أنها تقرب من الله، فكل هذا من صور الشرك في الألوهية. والله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده في عبادته واسطة من خلقه، بل الواجب على العباد أن يتقربوا إليه وحده سبحانه وتعالى من غير واسطة، فهو المستحق لجميع أنواع العبادة من الخوف والرجاء والحب والصلاة والزكاة والذبيحة وغير ذلك من العبادات القلبية والبدنية. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النوع الثالث من الشرك الأكبر هو الشرك في الأسماء والصفات، وهو اعتقاد أن ثمة مخلوق، أن هناك مخلوق متصف بصفات الله عز وجل كاتصاف الله بها، كمن يعتقد أن بشرا يعلم من الغيب مثل ما يعلم الله عز وجل، أو أن أحد من الخلق أوتي من القدرة بحيث لا يستعصي عليه شيء فأمره بين الكاف والنون كن فيكون، فكل هذا من الشرك بالله عز وجل، وكل من يدعي ذلك فهو كاذب دجال. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأنواع في جملة واحدة من جوامع الكلم، حيث سئل عن الشرك بالله تعالى فقال أن تجعل لله ندا وقد خلقك وهو خلقك، سئل عن الشرك قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. والند هو المثيل والنظير، فكل من أشرك بالله سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فقد جعل الله ندا ومثيلا ونظيرا، هذه هي أنواع الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو وإن لم يكن مخرجا من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام، لا يخرج صاحبه من الملة، إلا أنه قد ارتكب ذنبا عظيما فهو من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، وهو ذريعة ووسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. وإذا لقي العبد ربه به من غير توبة منه في حال الحياة كان تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ومثل المعاصي الكبار. ومن أمثلته الحلف بغير الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، أخرجه الحاكم بإسناد جيد. فالحلف بغير الله عز وجل فيه غلو في تعظيم غير الله عز وجل، هذا شرك أصغر، لكنه قد ينتهي ذلك التعظيم بمن يحلف أو بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا المعظم ينفع أو يضر. ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضا ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين في قوله ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، والله والطعام اللي شركنا، ما عندي غير الله وأنت، إلى غير ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت، يعطف بثم التي تقتضي الترتيب بخلاف العطف بالواو التي تقتضي التشريك، فهذا شرك أصغر شرك في اللفظ. ومن أنواع الشرك الأصغر الخفي الرياء، أنواع الشرك الأصغر الخفي الرياء، وسمي خفيا لأنه من أعمال القلوب التي لا ينطق بها ولا يظهر على عمل الجوارح، فهو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن هنا قسم بعض العلماء الشرك إلى أكبر وأصغر وخفي، فجعل الشرك الخفي يعني مقابلا وقسيما لأنواع الشرك، وإلا فهو داخل في الشرك الأصغر. روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الرياء هو أمر في غاية الخطورة. يقول الله عز وجل في تمام الحديث، يقول الله إذا جزى الناس بأعمالهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ لأن أعمالهم لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل بطريقة أو بأخرى، فكانوا يشركون مع الله عز وجل ويدرون من أعمالهم ما بل ويتقنون من أعمالهم ويحسنون من أعمالهم حينما يتراءون للناس، بخلاف إذا كانوا وحدهم. فالواجب على المسلم أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن يبتعد عن الشرك كله كبيره وصغيره، وأن يخلص لله تعالى في أفعاله وأقواله ونياته وجميع ما يصدر عنه من قول أو عمل أو نية، فيكون عمله صالحا مقبولا عند الله عز وجل. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت في قوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.